بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
حياك الله يا علي.
عندي سؤالين إذا تكرم.
تفضل.
السؤال الأول، يعني لو شخص ترك فرضا واحد حتى خرج وقته وما قضى بحكم أنه يعني أقضى بقول من قال أنه خرج من الملة ولا يحتاج للإعادة، هل يبرى ذمة عند الله يعني أم لا يجب يأخذ بالقول الراجح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، حكم إعطاء الزكاة يعني للمتعفف أخباره بأنه هدية وليست زكاة حتى يأخذها يعني؟
إن شاء الله.
هل تجوز الزكاة هذه يعني؟
إن شاء الله يا علي، أبشر.
شكرا لك شيخ علي.
مرحبا، حياك الله. تفضل يا وسيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بغيت أستفسرك في
راحت أم وسيم قطع من ده. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج.
آمين.
عليه.
آمين.
يا شيخ بغيت أسأل، أنا القرين اللي في الإنسان هل هو نفسه هو الشيطان اللي يوسوس الإنسان أم في شيطان ثاني يوسوس؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أبو مصعب. يا
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نهارك طيب إن شاء الله، يومك مبارك.
آمين، جزاك الله خير.
شيخ أنا أفطرت قبل أذان المغرب بثواني إن شاء الله، متعمد يعني.
إيه.
هل يعني سمعتك ممكن كان من إشغال في الحلقة قبل الماضية إن في كفارة يعني من أفطر قبل المغرب بثواني هو متعمد.
ثواني يا أبو مصعب.
ثواني.
اي يعني ولماذا افطرت قبل المغرب بثواني؟
والله يعني كان جنبي اخوي في مسابق قال لي يعني عجل في الفطور واخر في السحور.
اي
فمشيت فيه زي نظام السنه يعني.
لكن انت تاكدت بان الشمس قد غربت؟
لا انا يعني مازال ممكن ما يقارب 5 ثواني او 10 ثواني.
اي عن الاذان
اكلت والمغرب اذن يعني.
ايوه طيب يا ابو مصعب ابشر.
شكرا شكرا.
مرحبا، اهلا وسهلا. تفضل يا عبد الله. راحت ام عبد الله من السعوديه. تفضلي ام عبد الله. تفضلي ام عبد الله من السعوديه. تفضلي. طيب الاخ علي من السعوديه بارك الله فيه يقول هناك شخص ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته وهو سمع يقول اقوال العلماء وان من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته عامدا متعمدا فقد خرج من الإسلام، يقول الحمد لله واظب على الصلاة، طيب هل يقضي أم برئ ذمته بالتوبة؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمن ترك فرضا عامدا حتى خرج وقته هل يخرج من الإسلام أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والذي يظهر بأنه لا يخرج من الإسلام ما دام أنه مواظب على الصلوات، إلا أن ذمته لا تبرأ إلا بقضاء هذا الفرض الذي تركه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك إذا رجع واظب على الصلوات في أوقاتها فإنه يقضي هذه الصلاة ولله الحمد والمنة حتى تبرأ ذمته. علي من السعودية يسأل يقول ما حكم إعطاء الزكاة للشخص المتعفف على أنها هدية؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة يستحقها من جاء ذكرهم في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، ولذلك الفقير له حق في مال الغني، والحق هذا هو الزكاة، ليس له حق آخر إلا الزكاة. الفقير والمسكين والغارم وبقية الأصناف على ما يرتبه أهل العلم، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يعني يترك شيئا هو حق يعني فرضه الله عز وجل له، فرضه الله عز وجل له. لكن قد يوجد من الناس من هو متعفف مثلا ولا يقبل الزكاة، مثل ما جاء في قول الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، يعني هم لا يبادرون ولا يسألون. لكن أحيانا بعض المتعففين إذا جبت له يقبل، فأنت بارك الله فيك إذا كان هناك متعفف ولا يقبل الزكاة يعني اذهب بالزكاة إليه من دون أن تخبره، فقد يفهم أنها زكاة، يفهم أنها زكاة. لكن إذا قلت له هذه هدية، قد يذهب ويكلف نفسه ويرد لك الهدية، لأن من السنة الإنسان إذا أهدي إليه أن يرد الهدية، إذا كان في شخص بينه وبين تهادي أن يرد له الهدية ويكافئ على هذه الهدية. فأنا لا أنصح بأن يقال له هذه هدية، وإنما يقال له هذا حقك. زين يا علي، تقول له هذا حقك. حقك كيف؟ تقول هذا حقك، هذا المبلغ حق لك، بارك الله فيك، يفهم بأنه سيملك هذا المبلغ. أم محمد بن أبو ظبي تسأل عن القرين الذي مع الإنسان، تقول هل هو الوحيد الذي وسوس لي الإنسان أم هناك غيره؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الشياطين هم أعداء لبني آدم، ولذلك الله عز وجل أخبرنا عن عداوة الشيطان ووسائل إغواء الشيطان لابن آدم. يقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والله جل وعلا أمرنا بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم عند نزغات الشيطان، بل على الدوام والاستمرار. يقول جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ويقول جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وما من إنسان إلا ومعه القرين. لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا قال الصحابة وأنت يا رسول الله؟ قال نعم وأنا، إلا أن الله أمكنني منه فأسلم، يعني دخل في الإسلام على أحد الروايات يعني من حيث الضبط، فأسلم يعني دخل في الإسلام، فأسلم يعني منه من السلامة منه، بأنه ما يستطيع أن يغوي النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ بحفظ الله عز وجل. ولا شك بأن القرين هذا هو أكثر الناس التصاق بالإنسان، هو الذي يزين له الشر، هو الذي يغويه. لكن هذا لا يعني بأنه ليس هناك شياطين تغوي الإنسان، هناك شياطين كثر يعني تغوي الإنسان. هناك شياطين تقعد للإنسان عند باب بيته، فإذا خرج وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، فتقول الشياطين ما تريدون برجل قد هدي وكفي ووقي، فيذهبون وينصرفون عنه. هناك شياطين كثر، شياطين في الصلاة يأتون الإنسان في صلاته في عباداته يحاولون أن يلبسون عليه دينه. لكن أكثر الشياطين محاولة لإغواء الإنسان هو قرينه، بارك الله فيك. نعم. طيب، أبو مصعب من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول أنا أفطرت قبل المغرب بثواني، 5 ثواني أو 10 ثواني متعمد. يقول استمعت إليك بأن يجب على الإنسان أن يقضي وإلى غير ذلك. سألت أبو مصعب قلت له ما الذي دفعك إلى هذا؟ قال تعجيل الفطر. يا أبا مصعب بارك الله فيك، بالنسبة لصومك صحيح، فخمس ثواني وعشر ثواني يكون تكون الشمس قد غربت، وأغلب بلاد المسلمين الآن يؤخرون الأذان دقيقة دقيقتين من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، فأنت لا شيء عليك، وما دام أن نيتك تعجيل الإفطار، لكن ينبغي لك بأن لا تسارع وأن تنتظر المؤذن المؤذن إذا أذن المؤذن أفطرت، بارك الله فيك، لكن عموما لا شيء عليك، لأن في الغالب بل قد يكون من المتيقن أنك أفطرت في الوقت. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو سمحت، لو إحنا عملنا السعي بس ما كبرنا، بس عند الصفا والمروة كنا نقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونكمل الأدعية، بس ما كنا نكبر، هذا في الثلاث الأصوات الأولانية، بقية الأصوات يا شيخ لا كبرنا وقلنا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير، فهل هذا يجوز؟ يعني هل هذه الأدعية والتكبير سنة أم هو واجب؟
هذا
السؤال. السؤال الثاني يا شيخ، إذا واحد في الطواف طاف وغلق السبع الأشواط ولكنه ما صلى الركعتين وبعدين أحدث، ما عليه يا شيخ؟
يعني بعد الطواف ما صلى ركعتين، ها؟
ما صلى ركعتين، بعدين راح توضى ورجع مرة تانية وصلىها وكمل العمرة حقته.
وبعدها راح سعى، ها؟
نعم، يعني هو طاف السبع الأشواط يا شيخ، بعد كده
أيوة
اتنقض وضوءه، بعد كده راح اتوضى ورجع صلى الركعتين بعدين كمل السعي.
ايوه
هل عليه شيء يا شيخ؟
ان شاء الله.
ايوه ودعينا لك يا شيخ،
جزاكم الله خير، بارك الله فيك، الله يتقبل دعواتكم يا رب.
امين امين، مع السلامه.
نعم. منال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانت بخير على رمضان يا شيخ، الله يخليك.
وانت طيب، الله يبارك فيك.
شيخ عندي سؤالين. أول سؤال، أنا عم باخد حب لتأخير الدورة بتحت إشراف طبيب، خربطت يوم واحد، فقبل رمضان بيوم نزل بني، وأول يوم رمضان كان البني خفيف بعدين خلص، بس كملت صمت وكملت صيام وصلاة برمضان، هل علي قضاء هذا اليوم؟
طيب يا منال.
وثاني سؤال شيخ، شيخ أنا كان معي مبلغ من المال، كنت كل سنة طالع الزكاة الحول برمضان، هاي السنة أنا عطيته لزوجي أساس يشغله المبلغ، يعطيني المصاري التشغيل، بس تعركت الأمور معه كتير وما شغل الفلوس، يعني ما لا عطاني ولا، وحتى الأمور تراجعنا كتير ماليا لورا، فهل أنا علي زكاة للمبلغ؟ هلا هو معترف إنه هو معه بمبلغ لإلي بس صار معه فلوس، يعني
لكن المبلغ الآن مش بيد زوجك، الآن ذهب في الشغل.
لا ما ولا معه للمبلغ ولا حتى نحن في حال دين حاليا، يعني
نعم.
من الغارمين.
نعم شاء الله.
هل نحن علينا زكاة المبلغ ولا لا؟
أبشري يا منال، أبشري،
الله يجزيك الخير، شكرا لك.
مرحبا
شيخ، معلي سؤال، بس سؤال.
أي تفضل تفضل
شيخ. نحن منروح منصلي بجامع التراويح شيخ، بالصلاه القيام ما بين كل ركعتين احيانا الامام ما بيقول دعاء الاستفتاح عادي؟
ان شاء الله.
شكرا خير. شكرا وسهل. شيخ جزاك الله خير.
اهلا وسهلا، مرحبا، تفضل امجد.
السلام عليكم شيخ، بارك عليك شيخ.
الله يبارك فيك امجد.
شيخ عندي سؤال، لو ماتور، او يعني هو ماتور بس غير قانوني، يعني ما بتستخدم الشوارع غير قانوني، هل حلال انك تتاجر فيه ولا حرام؟
يعني كيف ماتور هذا الدراجه؟
ايوه
دراجه ناريه هذه، ها؟
تقريبا.
يعني كيف
التاجر؟ يعني غير قانونيه انك تمشي فيها بالشارع و...
اي وتشتري، يعني قصدك تاجرها للشباب، ها؟
ايوه او تبيعها.
او تبيعها. طيب يا امجد مرحبا مرحبا. طيب طيب، أرجع للأخت أم عبد الله من السعودية، بارك الله فيها، تقول يعني بالنسبة للتكبيرات وبالنسبة للأدعية التي على الصفا وعلى المروة، تقول ما حكمها؟ هل هي واجبة أم سنة؟ وما حكم من أتى بها أو من لم يأتي بها؟ تقول يعني كبرنا في ما كبرنا في الأشواط الثلاثة الأولى، وإنما أتينا بالتهليلات وكبرنا في الأشواط الرابع. أختي أم عبد الله، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله سعيك، بالنسبة للتكبيرات والتهليلات والأدعية، كل هذه من المستحبات وليست من الفروض ولا من الواجبات ولا من الشروط ولا من الأركان. يعني أقول لك الآن، لو أنك فعلا أنت سعيتي صامتة ما قلتي أي شيء، سعيك صحيح ولله الحمد والمنة. لو يعني سعيتي بين الصفا والمروة ما تكلمتي بشيء، ها، بشرط أن لا تعتقدي مشروعية الصمت يعني في هذا المكان، لكن أنا أريد أن أوصل معك إلى أقصى نقطة حتى يفهم الناس بأنه بعض الأحيان يوجد من الناس ويعني للأسف يعيد السعي علشان يقول والله أنا ما قلت لا إله إلا الله أو كذا، وهذا خطأ. هذه من المستحبات بارك الله فيكم. ولذلك الإنسان لو سعى بين الصفا والمروة وما تكلم ولا بكلمة سعيه صحيح ولله الحمد، هذه من السنن. ومن أتى بها أحيانا وترك أحيانا لا شيء عليه، وسعيه صحيح ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تقول، أم عبد الله من السعودية تقول يعني شخص طاف سبعة أشواط وبعد الطواف أحدث وما صلى ركعتين، راح وتوضأ ثم صلى ركعتين وكمل عمرته، هل عمرته بهذه الطريقة صحيحة؟ الجواب نعم بإذن الله تعالى إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فكون المعتمر أحدث بعد الطواف وليس أثناء الطواف، هو انتهى من الطواف وثم حصل وأحدث، يتوضأ ويأتي يصلي ركعتين سنة الطواف، يصلي ركعتين سنة الطواف، وما دام أنه صلى الحمد لله وذهب وسعى عمرة صحيحة بإذن الله. منال من أبو ظبي تقول أنا أخذت يعني حبة تحت إشراف طبيب لتأخير الدورة الشهرية، تقول تخربطت عندي يوم واحد تقريبا نزل بني وبعدين انتهى وأيضا نزل بني مرة ثانية وبعدين توقفت، تقول أنا أكملت صومي وصلاتي، ما حكم فعلي؟ أختي منال بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الكدرة التي نزلت عليك بعد أخذ الحبة بإشراف طبيب أو طبيبة، هذه ليست بشيء، هذه ليست بالشهادة، تعد من يعني لها حكم الاستحاضة، تتوضئين فقط للصلاة وصومك وصلاتك إن شاء الله صحيحة بحول الله، ما دام أن هذا الذي نزل ما نزل الدم الصريح فيعني تكملين صيامك وصلاتك بارك الله فيك. منال من أبو ظبي تقول كان عندي مبلغ من المال أزكيه كل سنة ثم أعطيت المبلغ لزوجي حتى يتاجر فيه، تقول حصلت ظروف ويعني أصبح هناك خسارة وعندنا يعني ديون وكذا، تقول السنة هذه حولي في رمضان، زوجي معترف بالمبلغ لكن المبلغ نحن دخلنا في خسارة، هل أزكيه؟ منال بارك الله فيك، الجواب لا زكاة عليك في هذا المال، وذلك لكون هذا المال ذهب في يعني خسارة، ذهب في خسارة كما ذكرتي، وتعهد زوجك لك هذا لا يعني بأن هذا المال مضمون، بدليل أنك ذكرت بأن زوجك أصبح غارما، تقولين أصبحنا الآن من الغارمين، يعني احتمال يأتيه المبلغ واحتمال لا يأتيه. ولذلك أخت الفاضلة لا تزكينا حتى تقبضين قبضا، تقبضين ثم تخرجين زكاة عن سنة واحدة فقط، فإذا قبضتيه يعني مثلا أقول بعد سنتين أو بعد ثلاث أو بعد أربعة زكين عن سنة واحدة بارك الله فيك. فضيلة محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
بارك عليك يا شهر شيخ.
علينا وعليك. حبك الله يا أخي.
جزاك الله خير شيخ. شيخ سؤال الله يسلمك بخصوص الدعاء اللي بين الأذان والإقامة.
نعم.
أنا المسجد شوي بعيد عن البيت فأنا أطلع أمشي. يقطع الأذان مثلا وأنا طالع من البيت شيخ. فهل جائز إني أنا أدعي لين ما أوصل المسجد وأدخل المسجد؟
شهر.
وبنفس الشيء بالنسبة للسيارة مثلا أنا أطلع قبل الفجر مثلا. الوقت هذا يكون أنا في السيارة لين ما أوصل المسجد مثلا يكون قيمة الصلاة مثلا الوقت هذا يعني أنا أقدر أدعيه يعتبر يعني دعاء بين الأذان والإقامة ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا محمد، أهلا وسهلا. طيب منال من أبو ظبي بارك الله فيها طبعا تسأل تقول في صلاة التراويح تقول يعني الإمام يعني لما يبدأ بالركعتين تقول نلحظ بأنه ما يأتي بدعاء الاستفتاح، ما يأتي بدعاء الاستفتاح، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي منال، أولا بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول جماهير أهل العلم، في مذهب من المذاهب الفقهية ويمكن والله أعلم بأن هذا الإمام يعتنق المذهب هذا أنه ما في دعاء استفتاح، قالوا لأنه ما علي عمل أهل المدينة، يقولون ما علي عمل أهل المدينة، يظهر والله أعلم، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة من حديث عمر ومن حديث ابن مسعود وحديث كثيرة على أن النبي عليه وحديث أبي هريرة، حتى قال أبو هريرة يا رسول الله لما سألوا عن السكتة التي بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فأخبره بدعاء الاستفتاح، والمقصود بأن هذا سنة. الأمر الثاني من ترك دعاء الاستفتاح ولو متعمدا صلاته صحيحة، من ترك دعاء الاستفتاح ولو متعمدا صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة. المسألة الثالثة، هل المأموم يأتي بدعاء الاستفتاح إذا كان الإمام ما يأتي بدعاء الاستفتاح مثل حالتك مثلا، تقولين الإمام من يكبر يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة؟ الجواب نعم، المأموم يجوز له أن يأتي بالسنن بشرط أن لا يتأخر عن الإمام. ولذلك ما دام أن المأموم يعتقد سنية دعاء الاستفتاح يأتي به حتى لو كان الإمام يقرأ. بارك الله فيك. تفضل يا علي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي سؤال بخصوص الزكاة.
نعم.
أنا عندي مبلغ من المال جمعته في خلال 3 سنوات وعملت عقد مع المقاول على أساس يكمل لي المبلغ البيت يعني.
نعم.
صار في إشكالية فتأخر عملية البناء ولكن المبلغ كبير، وحاليا أنا كل سنة أطلع منه زكاة وأنا أردي يعني متدين وعندي ديون والمبلغ أصلا يعني حطنا للبناء.
نعم.
ما أعرف يا شيخ هل هذا المبلغ يعني
إن شاء الله يعني
يعفيني من الزكاة أو أني أزكي منه؟
إن شاء الله. أبشري علي.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أحيانا عند الهوي للسجود أخشى بأن أسجد قبل إتمام التكبيرة فأتوقف قليلا قبل السجود ثم بعد ذلك أكمل التكبيرة وبعد أسجد. السؤال يا شيخ، هل توقفي هذا يبطل الصلاة؟
تتوقفين كيف يعني، أنت وأنت قائمة؟
لا لا، مثلا في السجود يعني بين
في في الصوت مو واضح يا أختي أمة الله، الصوت مو واضح، ضبط الصوت لو سمحتي.
نعم شيخ.
تفضلي الآن.
أنا أحيانا عند الهوي للسجود أخشى بأن أسجد قبل إتمام التكبيرة فأتوقف قليلا قبل السجود ثم بعد ذلك أكمل التكبيرة وبعدها أسجد. فالسؤال يا شيخ، هل توقفي هذا يبطل الصلاة؟
طيب
فهمت قصدي يا شيخ؟
نعم.
جزاك الله
خير. أيوة. أيوة.
إذا كان هناك جروب وفي مجموعة كبيرة من الأشخاص وكل واحد يسلم وعددهم كثير ويشق رد السلام على كل واحد، هل يجوز أن أرد عليهم السلام مرة واحدة كأن أقول عليكم السلام جميعا؟
إن شاء الله.
إذا كان في مكان يا شيخ وعدد الرجال فيه أكثر من النساء، هل هذا تعتبر خلوة؟
كيف يعني إذا كان مكان أيوة
أكثر من النساء، هل يعني هذه تعتبر خلوة؟ يعني كون عددهم
الرجال أكثر؟
إي نعم.
إن شاء الله.
حكم قول يما يا شيخ عند الفزع، هل هذا يعتبر شرك أم يستغيث
الله؟ عيدي السؤال الرابع.
حكم قول يما عند الفزع، هل هذا يعتبر شرك أم يستغيث بغير الله؟
طيب.
يا شيخ آخر سؤال.
نعم.
يا شيخ أنا بحثت في موضوع الإفرازات يعني هل هي نجسة أم طاهرة، ورأيت أقوال كثير للعلماء ومن هذه الأقوال كان هناك قول يقول بأن إذا كانت الإفرازات تخرج من مخرج الدورة فهي طاهرة وإذا كانت تخرج من مخرج البول فهي نجسة، ولكن هناك سمعت بأن أحد الدكتورات قالت بأن لا شيء يخرج من مخرج البول غير البول أعزكم الله، هل كلامه صحيح يا شيخ؟ ودعا كلمة بأن في إفرازات تخرج من هذا المخرج.
طيب يا أمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا، مع السلامة. أبو شيماء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
لو سمحت شيخنا بخصوص الزكاة.
أي.
أنا عندي تجارة، فالزكاة تطلع على المبلغ الأرباح ولا على المبلغ كامل اللي أنا بستخدمه في التجارة؟
التجارة يا أبو شيماء هي إيش، عروض يعني؟
قطع غيار سيارات.
قطع غيار، نعم.
نعم.
إن شاء الله يا أبو شيماء.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا ام سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ اذا مثلا توفت الام، ام عندها اولاد وبنات، المهم عندها ذهب يعني مش ذهب، بس هل يجوز للذهب ياخذون البنات ام الاولاد ام ياخذون الاثنين يعني البنات والاولاد؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، اذا مثلا رايح واحد العمره وصل العمرة ووصل مكة وما نزل عند الها، قال يوم بيخف الهاك أنا بنزل يعني مثلا اليوم الثاني وعليه الحرام بس ظل محلي في الليل والصبح بينزل الساعة 9 مثلا، يقول خفت يعني خف
الزحام.
هل أيوه الزحام يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
رمضان مبارك
علينا وعليكم.
بدخل في سؤال يعني سمحت.
تفضل.
أنا معتاد أن أصوم مثلا كل اثنين وخميس.
إيه.
هلا بصير أصوم ست شوال بنية شوال وفل هذا يوم اثنين وخميس نفس الإشي يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في عندي بنتي كانت حامل وأجهضت ماشي، سوت عملية تنظيف بعدها بشهر إجتها الهدي شايف كيف، ولحد الآن بيز عليها إشي بني صار 10 أيام.
كم عمر الجنين أختي؟ كم عمر الجنين؟
بشهر الثاني كانت.
شهر الثاني؟
آه أجهضت يعني هو نزل لحاله من ربنا.
أيوة
أيوة. وصور عملية تنظيف يعني كل إشي أوكي خلص يعني نتفضل كل إشي، بعدها بشهر إجتها الدورة.
أيه.
وإجتها أوكي عادي، بس لحد الآن بنزل عليها هي 10 يوم يعني لا مش عارف شو تساوي ضايعة.
ونفس نفس لون الدم دم العادة؟
ما مش دم أحمر، هو بأولها كان سهل هالمين صار دم بني مع خيوط. دم بني مع خيوط
يعني جتها الدورة في موعدها.
أيوة قلت لها دكتور بعد شهر جتها بعد شهر بالضبط.
وبعدين انقطعت عنها؟
لا جتها هلا هي هلا فيها هلا هي
إيه لكن يعني قصدي الدورة يعني
قطعتها بس يعني بس لا كل يوم بنزل عليها، بس هلا صار كم من يوم بعد الأسبوع بنزل بني مع خيوط.
طيب إن شاء الله
مش عارف تصوم ولا مش ضايع بنت
إن شاء الله. إن شاء الله
جزاك الله كل خير.
مرحبا مرحبا. طيب عندي فاصل قصير. حياكم الله من جديد. أمجد من عجمان بارك الله فيه. عجمان عفوا أمجد يقول هناك يعني دراجة نارية هي غير قانونية، يقول هل يجوز أنني أنا أبيعها مثلا أو أنني يعني أتاجر فيها؟ أمجد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للأشياء الغير قانونية لا يجوز للإنسان أن يباشرها، ولذلك ما وضعت الأنظمة والقوانين إلا لمصلحة الناس، إلا لمصلحة الناس، فلا يجوز لك شراء أي دراجة نارية ليست لا تحمل رخصة مثلا أو غير مرخصة مثلا، ولا يجوز لك أن تتاجر بمثل هذه القضايا، سواء أنت أو من كلفك بالسؤال تبتعد عن مثل هذه الأشياء غير القانونية، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذه الأنظمة ما وضعت إلا لمصلحة الناس، فانتبه لهذا. قد تكون هذه الدراجة ترتكب فيها جرائم، ترتكب فيها مخالفات، فتبتعد عن هذا. بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يسأل عن الدعاء بين الأذان والإقامة، يقول أنا أحب أني أمشي إلى المسجد ويعني بعد ما يؤذن المؤذن، هل هذه الفترة وأنا ماشي إلى المسجد ممكن أدعو بها؟ وكذلك في صلاة الفجر يقول أنا أذهب بالسيارة يعني ما أصل المسجد إلا وقد أقيمت الصلاة، هل هذه الفترة هي محل الدعاء؟ أمجد من عفوا محمد عفوا محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لي الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وجاء في حديث آخر أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العافية، قل اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يعني هذا أحد الأدعية، وإلا الإنسان يدعو من خير الدنيا والآخرة. ولا يشترط يا أخي الفاضل أن يكون الإنسان في المسجد، لأن بعض الناس يتوهم بأن هذا الدعاء ما تقول إلا إذا كنت في المسجد، وهذا يعني فهم مغلوط، فيقول الإنسان وهو في بيته يعني سمعت المؤذن وانتهيت من الترديد خلف المؤذن وأتيت بالدعاء وأنت في بيتك تدعو الله سبحانه وتعالى. المرأة كذلك في بيتها، المرأة في بيتها بالنسبة لها من بعد دخول الوقت إلى صلاتها هي، لأنه ليس لها علاقة بالمسجد، إلى صلاتها هي تدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. وكذلك ما يتعلق بسواء الذهاب على الأقدام أو في وسيلة النقل السيارة أو مثلا أو غيرها، كل هذا الوقت لا يشترط له مكان، وإنما الزمان هذا الذي بين الأذان والإقامة هو المحل الذي يدعو الإنسان فيه ربه سبحانه وتعالى. علي من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للزكاة، يقول أنا جمعت مبلغ من 3 سنوات لغرض بناء بيت، أجريت عقد مع المقاول لكن قدر الله ما اكتمل البيت، المبلغ ما زال عندي وأطلع عليه سنويا الزكاة، يعني هل هذا يعني صحيح أم أنه لا زكاة علي؟ علي بارك الله فيك وأغناك الله وبارك الله فيما أعطاك. نعم بالنسبة لهذا المبلغ ما دام أنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو مضي 12 شهر قمري عربي وجبت فيه الزكاة سنويا، لأن هذا المال قابل للنماء. أنت يا أخي علي حتى لو كنت تدينت أو اقترضت مثلا هذا المبلغ، لو شغلت اشتغل، شغلت في التجارة اشتغل، لو وضعت في أسهم مثلا يعني نقية ومباحة اشتغل، فلذلك يجب عليك فيه الزكاة. وأنا أنصحك بأن لا تبقيه ما دام أن إشكال حصل بينك وبين المقاول وما حصل إكمال للبيت، أنك تشغل جزء من هذا المبلغ حتى لا تأكله الزكاة، لأن مع مرور الوقت يعني قد يذهب بالزكاة. عموما الزكاة واجبة عليك لأن شروط وجوب الزكاة متوفرة في هذا المال الذي بين يديك. أمة الله من العين تقول أنا لما أريد أن أهوي إلى السجود أتوقف أحيانا قبل السجود قليلا حتى يكتمل عندي التكبير للصلاة للنزول إلى السجود، ما حكم ذلك؟ هل تبطل صلاتي مثلا؟ أمة الله من العين بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للتكبيرات الانتقالية واجبة في الراجح من قول أهل العلم، سنة عند الجمهور، سنة عند الجمهور. وبالنسبة للتكبير يكون بين الركنين، يكون بين الركنين. وأنت ذكرت مسألة السجود، فأنت وأنت قائمة إذا أردت أن تسجدي تقولين الله أكبر، وهذا لا يلزم منه أنك لا بد أن تأتي بحرف الراء في لفظة الله أكبر عند السجود، لا 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 يلزم ذلك. أنت تقولين بين الركنين، يعني الآن هويت إلى السجود الله أكبر وما وصلتي، ما في حاجة أنك تبدأين في قضية التوقف والوسوسة، ويعني تقولين ما أدري هل أنا عملت صح، ما في داعي لهذا بارك الله فيك. أنت بمجرد الآن أن تبدأين حركة الهوي إلى السجود تقولين الله أكبر، حتى لو لم يعني ما وصلت إلى السجود وانتهيت من التكبير يكفيك هذا بارك الله فيك. بل بعض العلماء قال وإذا جاء بجزء من التكبير في السجود ما عليه شيء ولله الحمد. أنا أذكر لك هذا حتى لا يعني تدخلين في الوسوسة وتقلقين وربما ترتبكين، وربما الآن أنت تقولين هل تبطل الصلاة؟ ما أحد يقول ببطلان الصلاة، ما أحد يقول ببطلان الصلاة من جميع العلماء بارك الله فيك. أمة الله من العين تسأل عن يعني المجموعات في الواتساب، تقول يعني عندنا مجموعات هل كل من دخل وسلم يعني أرد عليه ولا يكفي سلام واحد على الجميع؟ أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للسلام ابتداؤه سنة ورده واجب، والوجوب هنا كفائي وليس وجوب عيني، بمعنى لو قام شخص واحد فرد على من سلم سقط عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين، سقط الطلب برد السلام عن الباقين. فيعني أنت الآن لو سلم غيرك يكفيك، ما في داعي أنك أنت تردين، ولو تركت الرد قليلا حتى يكتمل العدد وقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا أجزأك هذا ولله الحمد والمنة. أمة الله تسأل تقول إذا يعني كانت المرأة في مكان أكثره رجال والنساء يعني قليلة، هل هذا يعني تنتفي الخلوة أم يكون خلوة؟ أختي أمة الله تسألين عن الخلوة، الخلوة المحرمة التي جاءت النصوص بتحريمها هي أن يكون الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية عنه في مكان بحيث لا يراهما أحد، بحيث لا يراهما أحد ولا يكون معهما أحد، هذه الخلوة الشرعية المحرمة. هذه أتكلم عن الخلوة، هذه الخلوة الشرعية المحرمة أن يكون الرجل مع امرأة بحيث لا يراهما أحد، بأن يغلقوا بابا مثلا أو تكون يعني أو يرخوا سترا مثلا. وأما إذا وجد طرف ثالث انتفت الخلوة، تبدأ عاد مسألة الاختلاط في مع الرجال، يعني هذه مسألة ثانية. أنت سألتي عن الخلوة، هذا ضابط الخلوة بارك الله فيك. أما الله من العين تسأل تقول يعني ما حكم قول الإنسان إذا عند الفزع مثلا تقول يما مثلا، هل هذا هل هذه استغاثة بغير الله؟ أختي الفاضلة، يعني جرت عادة الأطفال والناس جميعا أنهم إذا فزعوا يقولون مثل هذه الكلمة، وهي تدل على مكانة الأم وعلى أن يعني الإنسان يلجأ إلى والدته خاصة الأطفال، فيظهر بأن هذه ليست هي من الاستغاثة المحرمة لأنها تجري على اللسان من دون قصد، وهي تريد أن تحتمي بوالدتها أو يحتمي الطفل بوالدته، الذي يظهر بأن هذا ليس يعني من قبيل الاستغاثة المحرمة، جرت على ألسنة الناس. أما إذا كان الشخص كبير ويعتقد بأنه الآن يستغيث بأمه ينظر، فإذا كانت أمه موجودة نعم يجوز أن يقول يما يا أبي يا أخي يا أختي مثلا، يجوز الاستعانة بالشخص القادر الحي القادر الموجود. أما إذا كانت بعيدة عنه مثلا أو ميتة مثلا وهو يفهم هذه المعاني، لا نقول هذا لا يجوز، ما يجوز الاستغاثة بالميت ولا يجوز الاستغاثة بالحي القادر غير الموجود، يعني يناديه نداء يا فلان يا يما يا أبي مثلا وهم في منطقة أخرى في بلد بعيد. بارك الله فيك. أمة الله تقول بحتى يعني عن موضوع الإفرازات، يعني تقول بعض الناس يقول هناك إفرازات نجسة وهناك إفرازات طاهرة، تقول يعني ذكرت الطبيبة بأنه ليس هناك يعني شيء من هذا القبيل إلى آخر ما ذكرت. يا أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي الإفرازات التي تخرج من المرأة طبعا غير أكرمكم الله جميعا غير البول وغير الدم، هذه الإفرازات إما أن تخرج من القناة البولية أو من القناة التي يخرج منها الولد، وما خرج من القناة البولية هذا نجس يجب غسله ويتوضأ الإنسان، وما خرج من القناة أو من الجهة التي يخرج منها الولد فهذا طاهر لكن ينقض الوضوء ولا يلزم غسله، إلا إذا أرادت المرأة أن تتوضأ تغسله، ولو لم تغسله لا شيء عليه، لكن تنتقض الطهارة، لأن القاعدة الشرعية عندنا أن كل خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا فإنه ناقض للوضوء. أبو شيماء يقول أنا عندي تجارة وهي قطع بيع قطع غيار السيارات، يقول كيف الزكاة عليها، هل هي الزكاة عليها أم على الأرباح؟ أبو شيماء بارك الله فيك وبارك الله في تجارتك وفيما أعطاك. بالنسبة لعروض التجارة الزكاة في أعيانها والأرباح التي استلمها الإنسان وهي باقية ولو قبل الحول يعني ساعات، يعني أفترض أنت الآن في نهاية السنة جاءك ربح اليوم الصباح تضمه إلى أصله وتزكي الجميع، كيف تكون الزكاة؟ الزكاة تحسب قطع الغيار عندك بسعر البيع وليس بسعر الفواتير، لا وإنما بسعر السوق، كم تبيع هذه القطعة تقيمها، يكون عندك عملية جرد لما عندك في المعروض للبيع وحتى اللي في المستودع أيضا، وتجمع هذه القطع وتقيمها بسعر السوق ثم تخرج زكاتها وتضم الأرباح الموجودة عندك معها، ولا يشترط في الأرباح أن يحول عليها الحول، وبارك الله لك في تجارتك. أم سلطان أبوظبي تقول يعني توفيت أم وعندها أولاد يعني بنين وبنات، تقول وترك الذهب، الذهب لمن؟ للبنين ولا للبنات ولا لهم جميعا؟ يا أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الذهب هذا تركة يشترك فيه الأولاد والبنات، يشترك فيه البنين والبنات، بارك الله فيك. والله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وما يعني يفهمه بعض الناس هدانا الله وإياهم أن الأم إذا ماتت وترك الذهب هذا للبنات، هذا غلط، هذا غلط، فهم مغلوط هذا، وأتتنا أسئلة كثيرة أنا تعجبت من هذا الفهم اللي عند كثير من الناس، يقول لا الذهب للبنات مو للعيال، سبحان الله من وين جاكم الكلام هذا؟ يعني كون الذهب ما تلبسه إلا المرأة خلاص بيصير لها، طيب الولد يأخذه ويبيعه ويأخذ ثمنه، يبيع ويأخذ ثمنه. عموما أختي الفاضلة كل ما تركته الأم من ذهب من فضة من ثياب من نقود موجودة عنده في البيت ولا في حسابها البنكي المصرفي، كل هذا تركة يشترك فيه الأولاد والبنات، والزوج أيضا له نصيب إذا كان زوجها عايش له الربع بوجود الأولاد. بارك الله فيك. أم سلطان بن أبو ظبي تقول: شخص راح للعمرة ولما وصل مكة ما راح يعتمر لوجود الزحام الشديد، قال غلا يعني قال هو يعني سأعتمر من الغد الساعة 9، واعتمر من الساعة 9 وبقي على إحرامه، ما حكم عمرته؟ أختي أم سلطان من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي ذهب إلى العمرة وقد أحرم من الميقات لا يجب عليه ولا يلزمه أن يعتمر مباشرة، بل يجوز له أن يؤخر العمرة إلى الليل أو إلى اليوم الثاني أو إلى اليوم الثالث، وإن كان الأفضل المبادرة، لكن إذا قال أنا ما أستطيع أنني أعتمر مع هذا الزحام، عند مشاكل صحية، عند أشياء مثلا معينة، فما في شيء. أهم شيء أنه يلتزم بإحرامه ولا يرتكب أي شيء من محظورات الإحرام، من حيث قص الشعر، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، والتطيب مثلا، ينتبه هذه كلها، لبس المخيط، ما يلبس طاقية ولا شماغ ولا غترة ولا يلبس فانيلة ولا شيء، يبقى على الإزار والرداء. لو اعتمر من اليوم الثاني عمرته إن شاء الله صحيحة. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول: أنا معتادة أصوم كل اثنين وخميس، هل يمكن أنني أصوم 6 من شوال في يومي الاثنين والخميس؟ أختي الفاضلة أم محمد من الشارقة، الجواب نعم، بالنسبة لمن اعتاد صيام الاثنين والخميس وحاب أن يصوم 6 من شوال، فيجوز له أن يصوم من كل أسبوع يومين، يجعلهما في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، يصير عندك 3 أسابيع تستطيعين الحمد لله تصومين 6 من شوال، بحيث يوافق يوم الاثنين ويوم الخميس. تفضلي يا نورة. نورة.
أيوة، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخ أنا في سؤال سألتك ولعلك أمر تقريبا من أسبوع.
نعم.
قلت لك أو من ثلاثة أيام شيخ سألتك عن بالنسبة للدورة. أنا بوضح لك أمر يا شيخ. هي شيخ كانت ثابتة عندي في البداية، في البداية. بعدين يا شيخ دماي أصلا ما توصل، يعني فترة معينة هو توقف، يعني من 6 إلى 7 يعني. فأنا يا شيخ من 6 إلى 7 تجيني يعني فرازات غير الظهر، أنا أعرف علامات الظهر يا شيخ. فأنا كان في البداية تجيني علامات الظهر أعرفها في اليوم الثالث والسابع. الآن يا شيخ بعد ما صارت غير ثابتة ممكن تصل 10 أيام أقل أكثر من 15 يوم، فرجعت لعصر القديمة وهي أخذ من باب الاحتياط أكثر شيء 7 أيام اللي كنت متعود عليها في البداية. فأنا يا شيخ أبي أسألك يا شيخ، فعلي صحيح حتى لو مهما شفت يعني في البداية عندما توقف مثلا في اليوم السادس تبدأ الفرازات تدعو الصفرة، أنتظر لين اليوم السابع، اليوم السابع بغض النظر شفت ظهور أو ما شفت ظهور أبدأ أصلي وأغتسل وأصلي وأصوم، فيا شيخ هل فعلي صحيح ولا لا؟ كذا هذا السؤال الأول، فهمتني؟
طيب، واللي وش اللي قلت لك أنا أجبتك عنه حسب ما ذكرت قبل 3 أيام؟
اللي قلت لي شيخ خلاص أول ما توقف الدم يعني مثلا في اليوم الخامس أو السابع اغتسلي، يعني ما أرجع الأيام الأصلية اللي اليوم السابع اللي كنت متعودة عليه كان أول.
طيب، ما اقتنعت بهذا يعني؟
لا مو مقتنعت شيخ، لأني أنا أمشي على علامة الطهر مو على توقف الدم، لا على مقتنعة لا تستعجلني حتى ترينا القصة البيضاء.
أيوة.
أما بالطهر والجفاف.
طيب.
فأنا يا شيخ كانت من أول ثابتة عندي 6-7 أيام، فأنا أخذها لأنها ما ثبتت الحين عندي، فرجعت على باب الاحتياط اليوم السابع آخر شيء خلاص وقتي بغض النظر عن كدرة الصفرة.
طيب.
بس لو شفت كدرة الصفرة اليوم السادس لا أنتظر لين اليوم السابع.
شعب.
فأنا يسألك يا شيخ، أيوة سؤال ثاني إذا تكرمت يا شيخ. أحيانا يا شيخ نقرأ في السيرة ونعرف في مع الحروب مع الكفار مثلا حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذون مثلا في العهد الإسلامي يأخذون الأسرى. الآن الشيخ بعد ما انتشر الإسلام لو حاربت مثلا دولة مسلمة بغض النظر عن القوانين الآن، لكن من قبل هل يجوز المسلم يأسر مثلا يحارب دولة مسلمة ويأخذ أسرى مثلا يا شيخ
عن العهد لقد الجديد أنا معروف مع أعرف يعني على قامة الجديدة ما أتكلم عنها، أتكلم على أقوانين مثلا لو 700 سنة خلوا أسرى مسلمين، هل هذه تعدي من الدولة ولا هي يعني حلال المسلم يأسر مسلم؟
إن شاء الله يا نورة.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك، عندي سؤال بخصوص البخاخات اللي تنبخ بالأنف الطبية.
اي نعم.
هل هي مفطرة أم لا؟ ومن مرات لما أبخها أحس أنها تدخل بالحلق حق.
إن شاء الله.
الله يعافيك.
وياك.
شكرا، مع السلامة.
تفضل جلال. جلال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ
ممكن تخفض التلفزيون يا جلال لو سمحت، اسمعني من الهاتف الله يرضى عليك.
الله يهديك يا شيخ. انا شفور معناها نتاع سياره، فهمت ولا
ايه؟
وخلطت على صلاه التراويح.
نعم.
وهل ندرى معناها العشاء نصليها مع ندخل معاهم في التراويح ولا لا؟
ان شاء الله. أبشر يا جلال.
وبالنسبة للسؤال الثاني.
نعم.
أنا عنا قطعة متاع أرض والوالدة متوفية. وخالي معناها متوكل على الأرض هذية، فهمت ولا لا؟ وبعد معناها أخذنا حقنا نحن، هي 3 هكتارات أخذنا نحن معناها باي أمنا، فهمت ولا لا؟
طيب.
كي احنا خذينا باي امنا، خالي حد يرفع قضيه قال كيفاش معناها تاخذوا باي امكم.
طيب
قلت وكليني انا
الارض للوالده. ها
اي للوالده.
وخالك هو الذي كان يعني تولى قضيه الاشراف على الارض.
اي كي احنا معناها خذينا القطعه نتاع خذينا بيتنا نتاع امي، فهمت ولا لا؟ اخواتي وكلوني، فهمت؟ قال كيفاش وكذا، معناها مش عمل بينا قضيه. وعنا ديجا بعناها تأخذينا بأمناب أمنا ولا على تاريخ المحامي، فهمت ولا لا؟ وبعناها للخوه، معناها خوه من
أنتم اللي بعتوا الأرض يا جلال؟ وين راح جلال؟ جلال
أنا عم.
أنتم اللي بعتم الأرض ولا خالك هو الذي باعها؟
لا احنا بعنا المناب متاع أمي.
بعتم ايش؟
بعنا احنا بعنا الباي باي امي. معناه
ايش الباي هذا؟ ما فهمت الباي ايش معناه؟
معناه هو ياخذ بايين.
ما فهمنا والله. طيب يا جلال جيد، تفضل يا لؤي.
السلام عليكم شيخنا، الله يجزيك خير.
السلام الله وبركاته.
الله يتقبل منا منكم الصيام والقيام شيخ. سؤالي الله يبارك فيك، صليت لصلاة العشاء فأتيت في الرقعة الثالثة، يعني راح علينا الرقعة الأولى والثانية، فأتينا الثالثة كاملة يعني والرابعة، وسويت التشهد مع الشيخ اللي هو كان التشهد الأول لإلي، زين؟ بعدين أنا قمت قضيت الركعتين اللي راحوا علي اللي هما الأولى والثانية وسويت التشهد، فكان معي أخ كريم، فأنا انتبهت إنه هو لما إجا في الرقعة القضاء اللي يعني الرقعة الثالثة سوى تشهد ورجع سوى تشهد كمان مرة في الرقعة الرابعة، فأنا قلت له إنه هذا مش ما بعرف يعني مش متعارف عليه، فهو قال لا انه جائز، فحبيت اخذ رايك الله يبارك فيك.
يعني انت الان ادركت الامام في الركعه الثالثه في العشاء انت واياه؟
يس، احنا صرنا مع بعض ادركنا كامله، يعني الثالثه كامله والرابعه كامله مع التشهد الاخير.
اي وهو هو بعد ما قام جاب الركعه الثالثه تشهد ايضا.
تشهد ايضا وتشهد في الرابعه كالمعتاد، يعني هو عمل 2 تشهد في كل ركعه تشهد.
طيب
شكرا بارك الله.
مرحبا اهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم محمد من الشارقة تقول ابنتها أجهضت في الشهر الثاني ويعني عملت عملية تنظيف، تقول يعني ما زال بعد شهر جاتها الدورة ثم بعد ذلك استمر معها الدم وهذا اليوم العاشر، تقول ماذا عليها؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للجنين الذي سقط في عمر 2 شهر يكون الدم النازل دم فساد، دم استحاضة وليس دم حيض وليس دم نفاس، ولذلك لا عبرة بهذا الدم الذي حصل. كذلك عملية التنظيف إنما هذه لا تعتبر من الدورة الشهرية. بالنسبة لها نزل عليها أتتها الدورة الشهرية، يجب عليها أن تجلس هذه المدة. إذا والله استمر معها الدم من دون انقطاع ومن دون تغير إلى اليوم العاشر فهي باقية على الدورة، حتى لو استمر إلى 15 يوم، إلى 15 يوم. أما تقولين لا، هي جاءتها الدورة في موعدها ثم انقطعت ثم عادت إليها، يعني دماء مثلا عاد إليها خيوط أو إفرازات أو شيء من هذا القبيل، هذه طهر، لقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. بارك الله فيك. نورة من السعودية طبعا تقول بأنها سألتني سابقا عن الاضطراب الذي حصل عندها في الدورة الشهرية، تقول يعني الآن هي تسأل من جديد فيما يتعلق بالإفرازات، تقول غير ثابتة وأحيانا تصل إلى 10 أيام. تقول الآن أنا في اليوم السادس أنتظر من باب التأكد، وفي اليوم السابع ما ألتفت لهذه الإفرازات ولا ألتفت لقضية مسألة الطهر حسب ما فهمت من نورة، وتقول أبدأ أصلي ويعني أغتسل وأصلي. يا نورة بارك الله فيك، يعني ما في داعي تعقدين على نفسك مثل هذا الأمر، الأمر يسير والأمر سهل ولله الحمد والمنة. بالنسبة للمرأة يعني إذا رأت الدم جلست هذه الأيام حتى ينقطع الدم. إذا كان عند المرأة مشاكل صحية، مشاكل واضطرابات عندها، اتصال الدم بحيث يتجاوز الأيام أيام العادة تبقين أنت في العادة. إذا والله حصل تغير بحيث تغير الدم إلى كدرة وصفرة واتصل بعد العادة، هذه محل خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يقول هذه لا عبرة فيها، لأنه هذا ليس دم، والله تعالى علق الأحكام على الدم. ومن أهل العلم من قال بأن الكدرة والصفرة المتصلة بالعادة تعتبر من العادة، لأن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، بعد الطهر شيء، يعني رأت الطهر، والطهر يعرف بعلامتين: القصة البيضاء أو الجفاف، النقاء التام مدة 24 ساعة تقريبا، بحيث أن ما تجد شيء ولا ينزل عليها شيء. لو نزل كدرة وصفرة وخيوط وأشياء بعد ذلك هذه ليست بشيء، فما في داعي أنك تعقدين نفسك وتدخلين أيضا في اضطراب أيضا في قضية فهم هذه القضية. المسألة يسيرة، فقضية تقول والله أتأكد، طيب اليوم السادس تتأكدين ما نزل شيء، الحمد لله، تغتسلين وتصلين. نورة من السعودية تقول: يعني هل يجوز للمسلم أن يأسر مسلما؟ نقرأ في السيرة إلى آخر ما ذكرت أختي نورة بارك الله فيك. يقول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآيات، وهذا يدلنا على أن ممكن يكون هناك اقتتال بين المؤمنين ويكون هناك أسر، لكن الأسر هذا ما يترتب عليه استرقاق مثلا، وإنما فداء أو من مثلا، أو ما يسمى بقضية الفداء اللي ذكرت أنا، إذا كان بين طائفتين. تحتاجين أن تقرأ في كتب الفقه خاصة الأبواب الأخيرة، ذكروا هذه المسألة. بارك الله فيك. عبد الرحمن من السعودية يقول: بالنسبة لبخاخات الأنف الطبية هذه، يقول: أنا لما أضع بخاخ الأنف أشعر بأن شيء ينزل فيه الحلق، ما حكم ذلك؟ أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لقطرة الأنف لا، ممنوعة عن الصائم القطرة. البخاخ هو مجرد رذاذ يخرج من هذه القنينة أو من هذا الذي يجمع المادة الدوائية وينتقل إلى يعني منطقة الخياشيم أو منطقة الجيوب الأنفية. في الغالب أنه لا يتحول إلى سائل، فإذا تحول إلى سائل والشخص يعني يرى هذا لا يفعل هذا الشيء، وإنما يؤجله إلى الليل، يؤجله إلى الليل، لا يستعملها نهارا، لأنه هذا البخاخ إذا تحول إلى سائل ودخل الجوف أفطر الصائم، لأن الأنف مدخل، المدخل الثاني إلى الجوف. كذلك بخاخ الفم اللي يستعمله مرضى الربو هو في الغالب يبقى في منطقة الصدر، يعني في الرئتين، لكن إذا والله يوجد بعض البخاخات أو بعض الأكسجين أو بعض البخاخات الربو يتحول مثل ما ذكر لي بعض الأطباء الفضلاء، يقول ممكن يتحول أحيانا إلى سائل يدخل إلى الجوف يكون قد أفطر. ولكن الذي نعرفه بأن بخاخات الربو هذه فقط هي مجرد رذاذ أشبه بالهواء، لكنه مصحوب بمواد دوائية يدخل إلى الرئتين فقط. بارك الله فيك. مرة خلاص. جلال من تونس اعتذر منك لأن وقت البرنامج أنت، لكن عموما تدخل معهم التراويح بنية العشاء يجوز. وبقي لك سؤال، إذا رغبت أنك تسأل اتصل غدا توضح لنا السؤال بشكل يعني أكبر، وإن شاء الله أجيبك على سؤالك الأول بشكل موسع. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.